الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: نؤمن بالقرآن كله. هذا الإيمان المتضمن لمعنى الإقرار والقبول هو كون الإنسان يؤمن بالقرآن كله، أي من كونه منزلا ويؤمن به كله، كما قال المصنف محكمه ومتشابهه. كيف يؤمن الإنسان بمحكم القرآن ومتشابهه؟ من حيث الإنزال، أنه كله منزل من الله تبارك وتعالى، كما هو في محكم التنزيل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكل منزل. ثم يؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، أن معناه مفهوم، أن معناه المحكم مفهوم للجميع. لو سألت العامي ما معنى الحمد لله رب العالمين، يقول لك الحمد لله رب العالمين. لكن المتشابه كما أسلفنا في الأمس، المتشابه النسبي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، المتشابه النسبي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. لكن يجب على من لا يعلم المتشابه النسبي أن يؤمن به، وإذا احتاج إلى معنى أن يبحث عن معنى المتشابه. أما المتشابه المطلق فهو في الغيبيات، وهي منحصرة في ثلاثة أشياء. المتشابه المطلق هي في الغيبيات، وهي منحصرة في ثلاثة أشياء. الأول الغيبيات الماضية التي لا نعلم كيفياتها. الثاني الغيبيات المستقبلية التي ستكون يوم القيامة أو بعد القيامة أو في الجنة أو في النار، فهذه لا نعلم كيفياتها، بل الأمر كما قال ابن عباس: حبر الأمة، ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم. وهذا ذكره المفسرون كابن الجرير وغيره عند قوله تعالى: وأتوا به متشابها، أي متشابها في الاسم مختلفا في الأكل والطعم وإلى آخر. النوع الثالث المتشابه المطلق، النوع الثالث كيفيات صفات الله جل وعلا وكيفيات أفعال الرب تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يبحث في هذه الكيفيات، ولا نزيل عنه صفة ولا نزيل عنه صفة، أي عن الله جل وعلا. الإزالة كيف تكون؟ إزالة الصفة من صفات الله عز وجل لشناعة شنعت، إما بترك بيان معناه، إما بترك بيان معناه، فتكون أنت أزلت صفة من صفات الله عن الله لشناعة شنعت عليك. تقول: يا أخي نؤمن بأن الله له يد، ما نعرف وش معنى اليد. ليه؟ هو الله خاطبك بلسان الجن عشان ما تعرف؟ يقول لك: يا أخي كيف أعرف معنى اليد؟ ليش أنت ما تعرف تترجم اليد عندما تأتي تترجم القرآن؟ أنا أسألكم سؤال: أنتم تقرؤون التراجم الإنجليزية، لما يقرؤون يترجمون هذه الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كاتبين هانس بالفارسية، كاتبين دستي فروردغار، إذن فهموا المعنى، فهموا معنى اللفظ. فلا يجوز لك أن تزيل معنى صفة من صفات الله لشناعة شنعت. فإن قال لك رجل ما والله أنا ما أفهم معنى اليد مثلا، قل له أنت رح تعلم العربي. أنا لما أطلق كلمة اليد يتبادر إلى ذهنك يدك أنت، هذه مصيبتك أنت، ما هي مصيبة اللغة، هذه مصيبته هو ما هو مصيبة اللغة، لأن اللغة أوسع من ذهن فلان وفهم فلان. حتى قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: لا يحيط باللغة إلا نبي، من سعتها. طيب إذا أنت قلت اليد أنا لا أتذكر من اليد إلا يدي، هذه مشكلتك. فإذا قلت يد الفيل، لا يتخيل إنسان أن يد الفيل كيد الإنسان إلا في الوجود، كون هذه اليد موجودة وهذه اليد موجودة، وهذا لا يلزم منه التشابه. إذا قلت امسك يدة الباب، هل معناها يدة الباب أو يد الباب؟ معناه أنه صار مثل يد الإنسان، لحم وشحم وعروق. أي عاقل يقول هذا الكلام؟ فكلمة اليد ما يتناول به، كلمة اليد ما يتناول به، هذا معنى كلمة اليد. إذن المعنى مفهوم، لكن الكيف عندما يضاف إلى الله يصبح الكيف متشابها مطلقا. ونضرب مثالا آخر، وبناء على هذا نمشي في كل الصفات، إن المعنى معلوم ولما أضيف إلى الله بقي المعنى المعلوم وجهلنا الكيف. أي شيء يضاف إلى الله جل وعلا اقطعه عن الإضافة، شوف تفهم معنى ولا ما تفهم. علم الله، تفهم معنى العلم وأنه عكس الجهل ولا ما تفهم؟ لا أفهم. جميل، إذا أضفته إلى الله فأنت مباشرة تدرك معنى العلم أنه ضد الجهل، لكن لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تعلم كيفية علم الله إلا بما أخبرك الله من حيث كونه كليا شموليا، محيط بكل شيء، عليم بكل شيء. طيب إذا سمعت الوجه في قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربي، وجه ربك مضاف مضاف إليه، اقطع الوجه عن الإضافة، ما معنى الوجه في اللغة؟ الوجه في اللغة ما يواجه به الشيء. طيب ترجمه بالإنجليزية فيش؟ كلكم عرفتوا، ها؟ شون تقولون ما نفهم المعاني الكلمات؟ وبالفارسية رو، وبالبشتو مخ، بأي لغة لها معنى؟ طيب لما أنت تقول، اسمع الآن: فإذا جاءت الفتن فباطن الأرض خير من وجهها، هل في عاقل يفكر أن وجهها يعني وجه الأرض صار مثل وجه الإنسان؟ اللي يفكر هذا التفكير، المشكلة مو في اللغة، المشكلة في فهمه، المشكلة في عقله، في رأسه، يحتاج أن يؤخذ به عند علماء النفس ولا عند علماء الطب المجاني. لما أنت تقول: ووجه المسألة كذا وكذا، في عاقل يفكر أن وجه المسألة مثل وجه الإنسان؟ ما في إنسان يفكر هذا التفكير السيء. لما أنت تقول: وجه الدار، تعلم من وجه البيت، وجه الدار، هل معنى وجه الدار أن وجه الدار مثل وجه الفيل، وجه الدار مثل وجه مثلا الزرافة؟ ما في عقل يفكر هذا التفكير أساسا، بل لو فكر لعد من المجانين. وهنا أنبهكم على أمر لعلي ما ذكرته البارحة الأمس، ما ذكرته أمس، وهو أن المعاني المقطوعة عن الإضافة كليات مطلقة لا وجود لها في الخارج، هذه لابد أن نفهمها فهما عميقا دقيقا. المعاني المطلقة التي لا تضاف، أي معنى المطلق؟ علم عكسه الجهل، حياة عكسه الموت. المعاني المطلقة التي قطعت عن الإضافة هي كليات مطلقة لا وجود لها في الخارج، وجودها ذهني خيالي. ولا يجوز لنا أن ننكر المعاني المضافة المختصة الوجودية العيانية الحقيقية لأجل أمر خيالي. لو قال لنا قائل أروني علما هو ضد الجهل في الخارج، ما نستطيع، لأن الكليات المطلقة لا وجود لها في الخارج. كليات المطلقة وين وجودها؟ في الدماغ، في الذهن، في العقل، في الخيال فقط. يعني مثلا الآن أحيانا تسمعون في هذا العصر يقولون الإنسانية. كلمة الإنسانية كلية مطلقة لا وجود لها في الخارج. إيش الموجود في الخارج؟ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق الصحابة، أخلاق فلان، أخلاق فلان، أخلاق فلان. هذه مجموعة هذه الأخلاق تسمى الإنسانية مثلا. إذن لابد أن نفهم لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنيعة، أي لا نمنع معنى الصفة، لا ننكر معنى الصفة. والإنكار هنا قد يكون بمعنى ترك بيان معناه، وهذا المعنى الأول للإزالة. المعنى الثاني للإزالة تحريفه وتغييره، فيقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، ويجي المؤول يقول قدرتاه مبسوطتان. طيب هذا الذي حرف معنى الصفة لشناعة شنعت من قبل من؟ من قبل المعتزلة، شنعت على الأشعرية. قالوا كيف تقولون أن الله له يد ونحن لا نعقل يدا إلا بشحم ولحم وعروق ودماء وحاجة وعدم استغناء؟ بدل ما يقولوا لهم الأشعرية هذا لأنكم حجرتم عقولكم وسفهتم أحلامكم وأدخلتم بخيالاتكم في الغيب فجعلتموه كمرئيات ومشاهدات أعينكم. بدل ما يقولون الكلام هذا قالوا إيه والله كلامكم صحيح. إذن نؤول، سموه تأويلا وهو تحريف، سموه تأويلا وهو إزالة، أزالوا معنى الصفة. قالوا ليس لله يدان، كيف نفسر الآية؟ بل يداهم، قالوا قدرتاه. وليش يا مسكين؟ الله له قدرتان أو قدرة واحدة عظيمة مطلقة غير مقيدة ولا محدة بحد ولا غاية. ولذلك أيها الإخوة كلام هذا عظيم، لا نزيل عنه، أي لا بترك بيان المعنى ولا بإضافة معنى ليس مرادا لله عز وجل، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة. الشناعات التي تشنع عليكم كثيرة، فالمعتزلة يسمونكم حشوية، والخوارج يسمونكم انبطاحية، والمرجئة يسمونكم متشددين، والرافضة يسمونكم الناصبة. فكل فرقة تسميكم، ما عليكم من هذه المسميات، عليكم بلزوم الحق والثبات عليه. ولا نتعدى القرآن والحديث، هذا كلام عظيم يا إخوان، هذا كلام عظيم. إذا تبعت هذه الطريقة وهذا المنهج يسهل عليك الأمر كثيرا جدا، وتتخلص من تقعرات المتقعرين. إيش هي تقعرات المتقعرين؟ هي من مثل ما أن في لوثات اعتزالية دخلت على السنة، في لوثات مشبهة دخلت على بعض أهل السنة. المشبهة يثبتون الصفة ثم يرون لازمها كذا، ولازم اللازم كذا، ولازم اللازم كذا. فأنت إياك أن تتعدى القرآن والسنة. مثلا لو جاءك إنسان وقال لك إن الله جل وعلا له وجه، تقول نعم له وجه جاء في القرآن ويبقى وجه ربي كذل الجلال والإكرام إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربي كذل الجلال والإكرام. فإذا قال لك قائل ما هل وجهه له فم وله خد وله كذا، قل هذه أشياء نحن لا نثبتها لأننا وقافون على الكتاب والسنة، وكلمة الوجه في لغة العرب أعم من ذهنك هذا الذي أنت تخيلته بسبب نظرتك إلى نفسك أو إلى صاحبك. وإلا فوجه الأرض ما لها أنف ولا فم ولا خد، ووجه الباب ليس له عين ولا أنف، ووجه المسألة ليس له شيء من ذلك. فالوجه أعم من خيالك، أن التزم بالكتاب والسنة. مثلا لو جاءك شخص وقال إن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولا يزال في كل لحظة ثلثا أخيرا من الليل على الأرض، فهل يكون نازلا على 24 ساعة مثلا؟ قل له هذا لأنك تخيلت أن الرب تبارك وتعالى مثل المخلوق فقس هذا القياس، أما أنا فلا أتعدى القرآن والسنة. بمعنى تخبر بما أخبر الله به وتثبت معناه ولا تخوض في كيف، وتقف عما لم يخبرك الله به، وتخبر بما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقف عما لم يخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نتعدى القرآن والحديث، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا نعلم كيف ذلك. لاحظوا الآن المصنف يركز على كلمة إيش؟ الكيف. الكيف قلنا الكيف هل هو متعلق بنفس معنى الفعل ومعنى الاسم المضاف إلى الله، ولا متعلق بالإضافة؟ بالإضافة، ما لها علاقة بنفس معنى الاسم والفعل. إذن ولا نعلم كيف، أي لا نعلم الخاصية التي صارت للكلمة بعد الإضافة. أنا سأضرب لكم الآن مثالا واقعيا. لما أنا أقول جاء، أستاذ عادل ترجم جاء بالإنجليزية كم، وأنا أترجم بالعربية أتى، وغيري يترجم بالفارسية آمد، وغيري يترجم بالتركية قال، صح؟ طيب الآن السؤال كيف جاء؟ وأول ما سأسأل كيف جاء، ينبغي عليكم بما درسناه وتعلمناه من أئمتنا وبما نعلمه من لغتنا أن الكيف لا يمكنك أن تتكلم فيه الآن حتى تبين لي من الذي جاء. بس إذن الكيف لم يتعلق بمعنى إيش؟ بمعنى جاء. الكيف تعلق بأي شيء؟ بالمضاف، من الذي جاء. فإذا قلت لك كيف جاء تقول لي من، فإذا قلت كالنملة فأنت تعلم أنها جاءت بالدبيب، إذا قلت لك الحية فأنت تعلم أنها جاءت بالزحف، إذا قلت لك الصقر فأنت تعلم أنه جاء منقضا، إذا قلت لك الباخرة أنت تعلم أنه جاء بحرا، إذا قلت لك القطار فأنت تعلم أنه جاء على الحديد. إذن الكيفية ليست متعلقة بإيش؟ بالفعل ولا بالاسم. بأي شيء يتعلق الكيف؟ بالإضافة. فالذي يطلب الكيف لأجل أن يمنع المعنى هو ما فهم لغة العرب. فلغة العربي في شيء اسمه، في اللغة العربية شيء اسمه معجم الكلمات العربية، صح؟ بالله عليكم المعاجم جو عند كلمة قالوا هذه كلمة عربية بس ما نعرف معناها، والله لا يوجد أوسع كتاب في اللغة العربية ألفه الإفريقي في لسان العرب وشرحه للزبيدي تاج العروس. لا يمكن أنهم يقولون هذه كلمة ما نعرف معناها، ما يمكن. ومن المتقدمين الذين ألفوا في المعاجم الإمام الجوهري رحمة الله عليه، صاحب كتاب العين، تعرفون هذا كتاب من أقدم الكتب المعاجم العربية، وهو الذي أسره القرامطة وباعوه للأعراب وبقي سنة في الأسر رحمة الله عليه، ثم عرفوه أنه عالم وأنه فتركوه فرجع إلى هرات وألف كتابه العظيم العين في اللغة العربية، وذكر هو هذا في مقدمة كتابه العين. الشاهد من الكلام الآن، لماذا لم يقفوا في كلمة؟ لأنهم يفهمون الكلمات الموجودة هي مقطوعة عن الإضافة. المعاجم دائما لما تفسر الكلمة بغير إضافة، فتقول ذهب بمعنى أبعد، يذهب بمعنى يبتعد، ذهابا بمعنى إبعاد ابتعادا، جاء بمعنى أتى، يجيء بمعنى يأتي. إذن هم يفسرون بهذه الطريقة، ما ينظرون إلى المضاف، لذلك ما أشكلت عليهم ولا كلمة واحدة. نعم قد يختلفون، يعني بشر في تفسير كلمة، لكن ما أشكلت عليهم كلمة، ما قالوا، ما يوجد كلمة أجمع على أنها غير معلومة المعنى، ما يوجد. إذن لا نعلم كيف ذلك. لماذا لا نعلم كيف ذلك؟ عندنا قاعدة، انتبه الآن، لما أنا قلت لكم قبل قليل جاء فهمتم المعنى، ثم سألتكم كيف، فسألتم من الجاي، ذكرت لكم بعض الجائين فعرفتم كيف جاء. طيب الآن أنا عندي سؤال لبيان أن الكيف متعلق بالفاعل وليس بالفعل. الفعل مفهوم عندنا، الكيف متعلق بالمضاف وليس بالمضاف، بالمضاف إليه وليس بالمضاف، المضاف مفهوم عندنا. يا أخوانا نركز على هذا، قاعدة عظيمة احفظوها. ولا نعلم كيف ذلك، لماذا لا نعلم كيف ذلك في صفات الله؟ سؤال مهم. تقول الجواب لأن العلم بكيفية فعل الفاعل، ولأن العلم بكيفية صفة المضاف إليه متوقف على العلم بذات الفاعل وذات المضاف. أعيد مرة ثانية، لو قال لنا قائل أنتم تقولون نحن نعلم معاني صفات الله جل وعلا لا نعلم كيفياتها، لما؟ نقول لأن الكيف متعلق بكيفية الفاعل، متعلق بكيفية المضاف إليه، ولما لم نعلم كيفية ذات الفاعل ولما لم نعلم كيفية ذات المضاف إليه لم نعلم كيفية فعله، وإن علمنا معنى فعله. الآن نذكر أمثلة على ما سبق. جاء، فأنت إذا قرأت القرآن أو قرأت السنة فجاءك في الحديث قال جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في أحد منكم قرأ في كتاب ما كيف جاء جبريل؟ بالطيارة ولا بالصاروخ؟ كل الذي سنقوله تخرص، كل الذي سنقوله توهمات النفوس أو قياسات العقول، وكله باطل. إذن نعيد كلام الإمام إسحاق للأمير بن طاهر، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله، انتهت القضية. فالكيفية متعلقة بالفاعل، الكيفية متعلقة بالمضاف إليه. الذي يرى لزوما بين الكيف وبين المعنى هو ما فهم اللغة العربية، صدقوني، وإن كانوا من أساطين العربية، لكن الهوى يعمي ويصق. قال: ولا نعلم كيف ذلك. هل الله جل وعلا أخبرنا عن كيفية ذاته أم قال لنا ليس كمثله شيء؟ قال لنا ليس كمثله شيء، والمثل هنا قلنا بالأمس بمعنى إيش؟ الذات، ليس كذاته شيء. وهنا أنبه أن المنفي عن الله عز وجل من حيث العموم أربعة أشياء، المنفي عن الله من حيث العموم أربعة أشياء، وهذا النفي العام يدل على كمال الذات وكمال الفردانية. الأول نفي الند، وهو أول ما ورد في سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلم، بين قوسين، وهذا في الحقوق، فهذا في توحيد العباد. ثم جاء في سورة مريم: هل تعلم له سميا، من حيث العموم نفي السمي عن الله جل وعلا، وهو المسامي المقارب له في الوسم وفي الاسم وفي الرسم. الجواب: لا نعلم له سميا، لا مساميا ولا في الاسم ولا في الرسم، لا نعلم له، لأنه ذاته علية. الثاني في سورة الشورى: ليس كمثله شيء، وهذا في نفي الذات، ونفي مثلية الذات يلزم منه نفي مثلية الصفات، لأن الذات إذا كانت منفردة فالصفات تكون منفردة، إذا كانت الذات متشابهة فالصفات تكون متشابهة. الموضع الرابع في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في نفي التساوي والكفء في الأفعال والصفات. نخلص من هذا أن الله جل وعلا ليس كذاته شيء، ولا كصفاته وأفعاله فعل ووصف، ولا كأسمائه اسم، إذن ليس هناك معبود بحق. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وقدم نفي الندية لأنها هي المقصودة بالذات، ليس المقصود أن تعلم فقط مجرد علم أن الله ليس كمثله شيء، أن الله ليس كأوصافه وصف، أن الله ليس كأسمائه اسم وتسكت. لا، المقصود أن تعمل. ماذا تعمل؟ اعبدوا ربكم الذي خلق، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وقد جاء في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أفعالا مضافة إلى الله تبارك وتعالى، مثل النزول والعلو والاستواء والمجيء والإتيان يوم القضاء. وجاء في تثبيت القرآن أفعالا مضافة إلى الله تبارك وتعالى، وأسماء مضافة إلى الله تبارك وتعالى إضافة الوصفية، فهذه نثبتها ولا نزيلها، ولا نزيل صفات الله جل وعلا إلى معنى آخر، لا نزيل. العجيب من هؤلاء المتكلمين أنهم هم يقولون في كتب أصول الفقه: ها، لا يوجد ترادف مطلق في العربية. ثم إذا جاء في باب الأسماء يقول: الرحيم المريد، الكريم المريد، المنتقم المريد. إيش هذا؟ بأي لغة؟ أنتم خربتم اللغة. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله. طيب، الآن السؤال: آمنت بالله ربا، فلو قال لك الملحد: أنت تؤمن بالله ربا؟ تقول: نعم، يقول لك كيف ذاته؟ إيش تقول؟ لا أعلم. لا تستحي أن تقول لا أعلم. فإذا كنت تقول للملحد لا أعلم كيف ذاته لأنه لم يخبرني، أخبرني عن أوصافه وأفعاله وآلائه وأنعامه وآياته ولم يخبرني عن كيفية ذاته، فأنا لا أعلم. قل له أنت إذا صنعت، هو اسمه الروبوت ولا الريموت، دائما خربط بينهم، شو اسمه؟ روبوت. أنت عندما تصنع الروبوت لو ما علمت الروبوت أنت شنو أصلك وشنو مادتك ما رح يعلم. فرب العزة خلقنا ولم يخبرنا كيف ذاته، فكيف نعلم كيف ذاته؟ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن آمنا بالله، لو قال لنا قال كيف آمنتم بالله وأنتم لا تعلمون ذاته، نقول عادي، الإيمان بالله من حيث وجوده تبارك وتعالى، من حيث أن له ذاتا أحدية صمدية، له الفردانية، ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى وصفات الكمال. أما إذا قال لك قائل كيف تؤمن بشيء لا تعلم كيفيته، تقول له أنت تؤمن بأشياء كثيرة لا تعلم كيفياتها. وهنا القاعدة هذه لا ننساها، اللي قعدها الإمام الدارمي رحمه الله ودندن عليها كثيرا في ردي على بشر المريسي، وهي القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنا نثبت له ذاتا ولا نعلم كيف، فما المشكلة في أن تثبت له وصفا ولا تعلم كيف الوصف؟ كلمة الذات ألا تدل على معنى؟ تدل ولا ما تدل؟ وذاك في ذات الإله وإن يشع يبارك في شلو أجزاء ممزق، أو كما قال. طيب، قال كذب إبراهيم 3 كذبات في ذات الله، فنحن نفهم أن الله العلي العلا له ذات تبارك وتعالى، لكن لا نعلم كيف ذاته. إذن القول في الصفات كالقول في الذات. أيها المعتزلي، أيها الفلسفي المنطقي، تثبت لله ذاتا حقيقية لها في الخارج وجود، أم ذات خيالية في ذهنك فقط؟ فهو بين أحد أمرين، إما أن يقول إيش؟ ذات حقيقية لها وجود في الخارج، وإما أن يقول ذات خيالية. فإذا قال ذات خيالية صدق قول من؟ قول ستالين وليلين اللي قالوا أن الدين خيالات في أذهان الناس ما لها وجود في الخارج. إذا قال لا ذات حقيقية، إذن قل له كيف هذه الذات؟ يقول لا أعلم. قل له إذن أنا أؤمن بهذه الصفات ولا أعلم كيف هي. ثم قل له ألست تؤمن بأن بين جنبيك روحا؟ يقول بلى. قل له كيف هذه الروح؟ ما مادة الروح؟ فكيفما سينطق يخطئ، لأن علم الروح إلى الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن نحن نؤمن بوجود الروح، بل ونؤمن أن لهذه الروح أوصافا، فهذه الروح توفى كما قال جل وعلا يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفى يقبض أرواحنا وقت النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ها كملوا، ويرسل الأخرى. إذن الروح وصفت بأنها مرسلة وبأنها مقبوضة، ولا نعلم كيف ترسل كيف تقبض. فإن كنا نحن وإياكم أيها المتكلمون عاجزون عن درك كيفية قبض الأرواح التي بين جنبينا ثم إرسالها وتصبح مرسلة وتعود إلينا، فنحن أعجز وأعجز وأعجز من درك كيفيات صفات ربنا تبارك وتعالى. وهذا المثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المثلين. إذن آمنت بالله، فأنت تؤمن بالله عز وجل، والقول في الصفات كالقول بالذات، كالقول بالله جل وعلا، وما جاء عن الله على مراد الله. فإن قال لك القائل كيف هذه الصفة، تقول الكيف أنا لا أعلمه، يعلمه الله تبارك وتعالى. فأنا أثبت هذه الصفة على الكيفية التي يعلمها الله، أنا لا أعلم. أثبت هذه الصفة على مراد الله. وهنا في مراد الله ننتبه إلى أمر قلما ينبه عليه بعض الناس أو ينتبه له. ما هو هذا الأمر؟ ما المقصود بمراد الله في ذكر هذا الوصف؟ ها هنا، هذه التي يسميها العلماء بمناسبة ختم الآيات بأحاديث بآيات بأسماء وأوصاف الذات العلي. فأنت لابد أن تنتبه لمراد الله، لماذا ساق ربنا تبارك وتعالى اسمه ها هنا؟ هنا يقول هو السميع البصير، هنا يقول العليم الحكيم، هنا يقول الخبير. إذن لله مراد في هذا التنويع، لله مراد في هذا التغيير. فأنت تدرك أنه الغفور الرحيم غير وهو العليم الحكيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فهذه مغايرات مقصودة. فنثبت ما جاء من الصفات على مراد الله. قال: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا الحمد لله عندنا قاعدة مضطردة أن نقبل الأحاديث سواء كانت متواترة أو أحد، ما عندنا إشكال. الإشكال عند من؟ عند المتكلمين. إيش الإشكال اللي عندهم؟ يقول لك الأحاديث لا نقبل في باب الاعتقاد إلا الأحاديث المتواترة. طيب جبت لهم حديث متواتر، قال لك ظني الدلالة. بعدين تروح تدور في كتبهم، تخيلوا إيش تجدون. يا الله، وقطعا قرأتم أنهم بمجرد ما أن يخرجوا من علم الكلام كتبهم مليئة بالأحاديث الضعيفة. إيش هذا؟ وأنتم قبل قليل تقولون ما نقبل الحديث لأنه آحاد في باب الاعتقاد، وبعدين تروح تجيب لي حديث الأعمى بجواز التوسل بالموتى. هذا مو عقيدة، أين عقولكم؟ هي الأهواء يا إخوان، هي الأهواء. كنت أقرأ لكبيرهم وبلاغيهم الزمخشري في التفسير، وهو من الذين لا يبالون بالحديث البتة إلا أن يريده اعتضادا لا اعتمادا. وإذا به وهو الذي يؤصل ويمشي على طريقة من سبقه من المعتزلة أن الأحاديث لا احتجاج بها في باب العقائد، ثم بعد ذلك يريد أحاديث لا أصل لها في الكتب الستة بمجرد أنه سمعها فحطها. أما أنتم ولله الحمد، احمدوا الله على هذا الثبات. ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليس على مراد جهم، ولا على مراد جعد، ولا على مراد القاضي عبد الجبار المعتزلي، ولا أبي علي الجبائي، ولا على مراد أبي الهذيل العلام، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا مر معك حديث قال ابن عمر، الحديث الصحيحين، قال ابن عمر: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يقبض الجبار السماوات بيمينه ثم يهزهن هزا. قال ابن عمر: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قابضا يده يهزه هزا حتى إني لا أقول إن المنبر لساقط عليه. ما تجي أنت تفهم هذا الهز وهذا القبض بمرادك أنت ولا بمراد الجهم ولا بمراد فلان وعلان، تفهمه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد رسول الله؟ هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد التشبيه؟ كلا ورب العزة. إذن ماذا يريد من القبضة والهز؟ قال أئمة السلف لإثبات حقيقة الصفة، وأن القبض حقيقي ليس خياليا كما يقوله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يجيب لك كلام وكلام 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 طويل، أنت تنسى أصل الآية، ثم يقول: وليس ثم قبض وليس ثم بسط، وإنما ذلك للدلالة على عظمة الله. عكسوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تسمع الحديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا بصيرا، ووضع السبابة على عينه ووضع الإبهام على أذنه. ما يصير أنت تفهم مراد رسول الله بمراد جهم وبمراد المشبهة ولا بمراد المعطلة. فالمعطلة يجعلون هذه الأحاديث سببا للتعطيل. لما؟ لأن ما فهموا مراد رسول الله، والله ما فهموا مراد رسول الله. والمشبهة جعلوا هذا تشبيها، ما فهموا مراد رسول الله. أما أئمة السنة فقالوا إنما أراد بذلك إثبات حقيقة الصفة، أن الله له عين حقيقة وأن له سمعا حقيقة وليس خيالا. يا أخواني المسألة سهلة ولله الحمد والمنة. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف. ونحن نقول: وسار على منوالهم الموفقون من أهل زماننا، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات. لو كان المصنف مفوضا لكانت الصفات كلها عنده بمعنى واحد، لكنه ليس منهم كما يزعم البعض، فهو مثبت لمعاني، ولذلك قال لما ورد من الصفات، فهي متعددة عنده متباينة. قال: من غير تعرض لتأويله، كما ذكرنا بالأمس أن التأويل المقصود هنا تأويلات الجهمية، أي لا تفسروا الآيات آيات الصفات بتفسير المعتزلة، يقولون: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول: بقدرتي. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وقالت المعتزلة: اليد القدرة، ولا نقول ذلك، فإن هذا من تأويلاتهم. من غير تعرض لتأويله، أي لتحريفه وتغيير معناه، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات واخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث يدلنا على أمرين خطيرين: الأول خطورة المحدثات، خطورة المحدثات. الثاني في صدر هذا الحديث: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، دل على أن المحدثات سبب للاختلافات، ولولا وجود المحدثات لما وجدت المنازعات، لأن التوحيد كاسمه جامع، والقرآن عاصم لمن اعتصم به، والسنة هادية لمن اهتدى به. فمن أين تأتي الفرقة؟ تأتي الفرقة من المحدثات والبدع والضلالات. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. دائما في باب الاعتقاد، باب الاعتقاد الذي اعتقده أبو بكر والذي اعتقده راعي الغنم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاعتقاد، هذا هو الاعتقاد الذي اعتقده عمر والذي اعتقده سالم مولى أبي حذيفة، هذا هو الاعتقاد، وهو كامل من يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. فليس لي ولا لك أن نسأل أسئلة في هذا الباب، لأنه باب مغلق. أين نسأل؟ نسأل في مسائل المستجدة في حياتنا اليومية. قال اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتوا. الدين يا إخوان بالاتباع، وليس أظن وأرى. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه، طبعا كلام عمر بن عبد العزيز من أسد ما يكون، ونقل شيئا من كلامه الإمام البخاري في صحيحه مفرقا، ثم إنه يبين منزلة السلف. ونحن ذكرنا أمس أن من أهم أسباب اختلاف الأمة في باب العقائد عدم الاعتداد بفهم السلف، ولو أنهم رجعوا في مسائل فهم القرآن والسنة إلى فهم السلف لما ضلوا، لكنهم بغوا واعتدوا أو قصروا وحسروا. وكلام الإمام عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين واضح وجلي، يقول فإنهم عن علم وقف، يعني حتى وقوفهم في مسائل العلم عن علم، وببصر نافذ كفوا. ولهم، طبعا اللام هنا بمعنى الموطئ للقسم، أي والله هم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديه ورغب عن سنته، ولقد وصفوا منه ما يشفي، ما يشفي لمن يريد الشفاء من ضلالات الشرك والبدع، وتكلموا منه بما يكفي لمن يريد الإيمان والتقرب إلى الله جل وعلا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وهذا البيت من أجمل أبيات الجوهرة، يا ليتهم عملوا بها. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا مثل المرجئة، وتجاوزهم آخرون فغلوا مثل الخوارج والمعتزلة، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هديهم وطريقته. ثم ذكر كلام الإمام أبو عمر، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام. طبعا الإمام الأوزاعي في الشام كان كمالك في المدينة، لكن مع الأسف أهل الشام ما خدموا فقهه، فضاع فقهه إلا في بطون الكتب، وإلا كان له مذهب في الشام معروف. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قد تجد إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، هذا أمر خطير. ثم ذكر كلام المناظرة التي جرت بين يدي المعتصم. تعرفون أن الخلفاء الثلاث امتحنوا الأئمة، المأمون والمعتصم والواثق، وبدأ هذا الامتحان من سنة 18 و200 إلى سنة 28 و200، يعني قرابة، أو 32 و200، يعني قرابة 14 سنة. المعتصم في زمانه كان شديدا على أهل السنة، فجاء رجل وأراد أن يدخل على المعتصم فمنع، وهو محمد بن عبد الرحمن الآذرمي، فصرخ صرخة في المسجد القريب من القصر وقال لغلامه: يا غلام ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فأنت ما تقول يا شيخ؟ قال: أنا أقول بقولك، فأنا سيدك ومولاك وقد علمتك ما به هداك. فأخذه الشرطة وأدخلوه على المعتصم، ولما دخل على المعتصم ناظر من هو عند المعتصم بهذه المناظرة الجميلة التي ذكرها، فقال الآذرمي: أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ الآن هو بين أحد نارين، إما أن يقول علموا إما أن يقول لا يعلم. فقال الرجل: لم يعلموها. فقال له الآذرمي: فشيء لم يعلمها أو لا علمته أنت؟ وفي بعض الألفاظ الرواية قال: يا لكع ابن لكع، شيء لم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، جدك يا أمير المؤمنين لم يعلم، يعلم هذا؟ فأسقط بين يدي الرجل، جاب اسم جد علي، لأن العباس عمه علي بن أبي طالب. ثم قال: أقلني منها. قال: أقلتك؟ قال: أقول علموها. قال: فشيء فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليهم لم يسعهم. إذا قلت علموا، ليش ما اختبروا الناس وقالوا: تعالوا نسألكم القرآن مخلوق ولا مو مخلوق؟ إن قال وسعهم السكوت، معناه شهد على نفسه بالضلالة، ليش ما وسعه السكوت؟ إن قال لا ما وسعهم السكوت، تكلموا، بيقول له: جيب لي الدليل والإثبات، يلا بيننا وبينك الأسانيد. قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. مثل هذه المناظرة جرت عند الواثق، لكن من قبل عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، حتى إن المتوكل وهو الذي أزال المحنة يقول: كانت هذه المناظرة سببا لهدايتي إلى الحق. يردد هذه الكلمة: شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لم يعلموه؟ إن قلت لم يعلموه شهدت لهم بالجهل، وإن قلت علموه إذن لماذا لم يسكتوا ولا يسعك السكوت؟ فهذا هو الحق في هذه الطريقة. ولهذا أيها الإخوة، نحن في باب الأسماء والصفات لا نتكلم إلا بقال الله قال الرسول. لو جاءنا إنسان وقال: هل من أسماء الله كيت وكيت؟ تقول: ننظر هل ثبت أو ما ثبت فقط. قال: وهكذا من لم يسعهما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها. جاء رجل الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، إن قبلنا أناس يزعمون وينكرون الصفات ويزعمون أنهم ينزهون الله، فما تأمرني؟ قال: اقرأ عليهم أحاديث الصفات. ولذلك المصنف هنا قال: وقراءة أخبارها. ولذلك أنت لا تستغرب عندما تقرأ في كتب السلف في باب الأسماء والصفات سردا عظيما، ربما يذكرون في صفة واحدة عشرات الآيات، عشرات الأحاديث، ثم أقوال السلف وأقوال التابعين وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إمرارها كما جاءت يعني من غير تشبيه ولا تعطيل، فتسلم من الضلالتين. ثم ذكر المصنف بعض الصفات، قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر في كتاب التوحيد يقول كلمة جميلة، يقول: فلما ذي نفسه بالجلال والإكرام علمنا أن وجهه كريم. وهنا ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، بدليل أن الوجه مرفوع هنا يبقى وجهه، وذو جاء مرفوعا فعلمنا أنه صفة للوجه. أما في آخر آية الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأن ذي هناك صفة للرب وهناك مجرور اسم الرب. إذن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يجي بعض الناس الذين ما يفهمون كلام السلف، قال يقول البخاري أول، ليش البخاري أول؟ قال البخاري قال ويبقى وجه ربك يعني ملك ربك. طيب أنت إذا ما تفهم ماذا نفعل نحن؟ السلف قد يفسرون الصفة بلازمها، يفسرون الصفة بضدها، يفسرون الصفة بمرادفها القريب. كم نوع صار؟ 3 أشياء. نعيد مرة ثانية، السلف قد يفسرون الصفة بلازمها، وقد يفسرون الصفة بضدها، وقد يفسرون الصفة بمرادفها القريب. نضرب مثال على هذا، لو قال لك قائل ما معنى جاء، فقلت معنى جاء أتى، هذا يسمى المرادف القريب. فإذا قال لك قائل ما معنى جاء، قال معناه لم يتخلف، هذا يسمى تفسيرا بالضد. لو قال لك قائل ما معنى جاء، قال معناه أنه يفعل ما يشاء، هذا يسمى تفسير باللازم. إذن لما يقول بعض السلف الرحمن الرحيم يريد أن يرحمهم، فإن كان سلفيا فنفهم أن معنى أنه يرحمهم يقصد بذلك تفسيره باللازم، لأن الرحمة لا تكون إلا مع الإرادة، لا تكون إلا مع الإرادة، ولكن ليس فيه إنكار لصفة الرحمة. متى نشنع على الناس؟ إذا أنكروا الصفة وأثبتوا اللازم. متى نشنع على الناس؟ إذا أنكروا الصفة وإذا أثبتوا نفوا الصفة وأثبتوا اللازم، هذا لا يصلح. إذن البخاري لما يقول ويبقى وجه ربك ملك الله باق، إذا كان ملك الله باق إذا وجهه من باب أولى، فهو فسره بالبعيد الذي لا يخطر ببالك وترك القريب المفهوم. هذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا. المشكلة أننا لا نفهم من كلام التأويل إلا معاني قليلة في أذهاننا، وهذا خطأ. التأويل ما تقوله الجهمية، ليس لله وجه، هذا هو التأويل، أو هذا هو التحريف والتعطيل. قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، اليدان هنا مثنى ولا مفرد؟ مثنى في الآية ولا لا؟ جميل. وقد جاء ذكر اليدين في القرآن مفردا، مثل تبارك الذي بيده الملك، وجاء جمعا بأيدينا. ظن بعض المعطلة من الجهمية أن ها هنا تناقضا، لكنهم ما فهموا عظمة اللغة العربية ولا فهموا عظمة المضاف إلى الله جل وعلا. فإن القاعدة في العربية أن المفرد يضاف ويراد به إثبات جنس الشيء، المفرد يضاف ويراد به إيش؟ إثبات جنس الشيء. مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. الآن النعمة مفردة ولا ما هي مفردة؟ مفرد مضاف ولا لا؟ إذن معنى إيش المعنى؟ وإن تعدوا جنس نعم الله لا تستطيعون أن تعدوها، مو الأفراد، الأجناس ما تستطيعون أن تعدوها. هذا المعنى لا يقولها لك كثير من المفسرين. وإن تعدوا نعمة الله مفرد مضاف يراد منه الجنس، يعني أجناس النعم ما تستطيعون أن تعدوها تحصوها، فكيف بأفرادها؟ إذن المفرد يضاف ويقصد به إثبات الجنس، والجمع الجمع يأتي للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا جاءك النصراني قال ها أنتم تقولون إن الله جاء أكثر من واحد كيف؟ قال أنتم قلتوا إنا نحن، قلنا يا أيها النصراني إنا ونحن يأتي للتعظيم. أما المثنى، هذه قاعدة في العربية، أما المثنى أو الثلاث أو الأربع أو الخمس أو الست أو السبع أو الثمان أو التسع فهذا عدد يراد منه نص العددية. فإذا قال لم نجعل له عينين، المقصود نص العددية عينين للإنسان، وشفتين، إذن الإنسان له شفتان نص العددية. فإذا قال جل وعلا رأيت أحد عشر كوكبا، إذن رأى أحد عشر كوكبا ما فيه، لأن العدد من اثنين إلى تسعة لا تحتمل إلا أعدادها، ومن أحد عشر إلى تسعة عشر لا تحتمل إلا أعدادها، بخلاف الواحد المضاف وبخلاف الجمع وبخلاف ألفاظ العقود. ألفاظ العقود مثل إيش؟ عشرون، عشر، ثلاثون، أربعون، مية، سبعون، مليون، ألف. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر واحد وسبعين أيضا لن يغفر الله لهم. إذن ما المقصود بكلمة سبعين؟ ها، الكثرة وليس العدد. قال صلى الله عليه وسلم سيدخل من أمتي سبعون ألفا للجنة بغير حساب ولا عذاب. سبعون ألف ما يزيدون؟ لا يزيدون. إذن ما المقصود بسبعون ألف؟ الكثرة. من أين علمنا أنهم يزيدون؟ من حديث أبي بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي سبعون ألفا للجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أبو بكر يا رسول الله ادعو الله أن يزيدنا. قال فدعوت ربي حتى زادني حثوة من حتيات. قال يا رسول الله ادعو الله أن يزيدنا. قال فدعوت ربي فزادني حثية أخرى من حثوات ربي أو من حتيات ربي. قال أبو بكر يا رسول الله ادعو الله أن يزيدنا. قال عمر لو شاء الله أن يدخلهم الجنة كلهم بحثوة واحدة لكان ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق عمر. فعلمنا أن السبعين لمطلق الكثرة. إذن الآن نأتي إلى هذه القاعدة، بعد أن تعلمناها نأتي إلى هذه الصفة، بيده الملك، إثبات جنس صفة اليد لله تبارك وتعالى. ولما كانت مضافة أفاد الأحدية وأفاد الصمدية في الصفة والفردانية في الصفة، ولما أتى بالجمع دل على العظمة بأيدينا، ولما أتى بالمثنى قلنا نص في العددية. فربنا تبارك اسمه تعالى جده له يدان تليقان بجلاله وعظمة السلطة. والآن نرجع إلى الآية التي جاءت في آية سورة المائدة. وقالت اليهود يد الله مغلولة. انتبهوا إلى كلام الله عن اليهود. اليهود عندهم خبر سيء. ما هو الخبر السيء؟ يد الله، هذا مبتدأ ولا لا؟ يد الله في الموضع هنا إيش إعرابه؟ مبتدأ بالإجماع، بإجماع اللغويين. قالوا الآن مقولهم عبارة عن مبتدأ وخبر. انتبه، يد الله مغلولة، مبتدأ قولهم يد الله، خبر قولهم مغلول. الآن انتبه لبلاغة القرآن. لو كان مبتدأ كلامهم غلط وخبرهم غلط لكان الواجب رد المبتدأ ورد الخبر. لما أنا أقول زيد جاء فيقول أبو طارق لا زيد جاء ولا عمر جاء، فهو نفى المبتدأ ونفى الخبر. لأنه لم يحصل لا المبتدا ولا الخبر. لكن لما أنا أقول زيد جاء، لاحظ المجيء كان صحيح لكن كان المبتدا خطأ، فيقول أبو طارق عمرو جاء، فأثبت خبري ونفى مبتدا كلام. فإذا لم يأتي زيد قلت زيد جاء، قال زيد لم يجي، فأثبت مبتدا كلامي ونفى الخبر. الآن اليهود لهم مبتدا الكلام وخبر، يد الله مغلولة، ماذا قال الله في الرد عليه؟ غلت أيديهم، رجع التشنيع على خبرهم لا على مبتدا كلامهم، فدل أن مبتدا كلامهم صحيح لا يمكن أن يرد التشنيع عليهم. ما قال الله لا من قال لكم أني أنا لي يد أنتم ضالون، قال لا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأكد مبتدأ قولهم وأثبته بقوله بل يداه مبسوطتان. هم قالوا يد الله مغلولة مفرد ولا مو مفرد، فهم أثبتوا أن جنس يد الله مغلولة، فالله عز وجل أثبت نفى الجنس بإثبات المثنى، فعلمنا أن الله له يدان تليقان بجلاله. مثل هذا أيضا جاء في العين، جاء في وصف ربنا تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، ولتصنع على عين، في إثبات صفة العين على مرأى مني وعلى منظر مني، في إثبات صفة العين مفردا مضافا، قلنا لإثبات جنس الصفة، وجاء جمعا تجري بأعيننا، أعين جمع، والجمع المراد التعظيم، تجري بأعيننا أي في كلأ ومرأة منا ومنظر من عيننا. إذن جاء المفرد إثبات صفة الجنس، وجاء المثنى للجمع، وجاء الجمع للتعظيم، وجاء المثنى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، فعلمنا أن له عينان كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. إذن يجب أن نفهم هذا المعنى. قال وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، النفس هنا فسر بتفسيرين كلاهما صحيح، لكن الأول بمعنى الذات، تعلم ما في نفسي أي ما في ذاتي، ولا أعلم ما في نفسك أي ما في ذاتك، والثاني تعلم ما في نفسي أي ما أخفيه ولا أبديه، ولا أعلم ما في نفسك أي ما تخفيه ولا تبديه. وقوله سبحانه وجاء ربك في إثبات صفة المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في إثبات صفة الإتيان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الفعل الرضا، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم في إثبات صفة الحب وهو الود، وهذا من المرادف القريب، يحبهم أي لا يبغضهم، وهذا من إيش؟ تفسير الصفة بعكسها، يحبهم يريد أن يكرمهم، إذن هذا من باب إثبات الصفة بلازمها مع إثبات الصفة. غضب الله عليهم في إثبات صفة الغضب، اتبعوا ما أسخط الله، السخط أو السخط أشد الغضب، أن سخط الله عليه، كره الله انبعاثه، إذن الله جل وعلا يكره، وهذه صفة فعل. وهنا أيها الإخوة لا بد أن نفهم أن المشكلة معنا بيننا وبين الأشعرية الأولى، يعني أبو طيب الباقلاني وكذلك مثلا البيهقي وكذلك نفس الأشعري في طوره الثاني وكذلك شيخه المحاسبي والكلابي، ما كان بيننا وبينهم مشكلة في إثبات الصفات الخبرية، ولذلك الأشاعرية المتأخرون يصرحون بأن الأشاعرة الأوائل كانوا يثبتون صفة اليد ويثبتون صفة الوجه لله عز وجل. المشكلة بيننا وبينهم كان في إثبات الصفات الفعلية. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى يرضى ويسخط. أما غير أهل السنة والجماعة فهم لا يثبتون الصفات الفعلية ولا يثبتون الصفات الخبرية. إذن لابد أن ننتبه أن المشكلة بيننا وبين الكلابية والأشاعرة المتقدمين في الصفات الفعلية فقط، فهم أقرب الناس إلى السنة في باب الأسماء والصفات. لا تنسى هذه، لو قال لك قائل من أقرب الناس إلى السنة في باب الأسماء والصفات، تقول الكلابية والأشعرية المتقدمة. أما الأشعرية المتأخرون فهم مثل المعتزلة، لا فرق، ينفون الصفات الخبرية كلها، ينفون صفة الوجه، ينفون صفة اليد، ينفون صفة العين، حالهم كحال المعتزلة، لا فرق. لو أنهم نفوا الصفات السبعة صريحا لكانوا معتزلة تماما. والعجيب، وهذه فائدة خذها مني، العجيب أن الأشعرية المتأخرين لا سيما المعاصرين منهم يصرحون في بعض الكتب أن الفرق بينهم وبين المعتزلة صوري، وهذا كلام حق لمن تعمق في كلامه. فإن الأشعرية المتأخرين اليوم حتى الصفات السبع ما يثبتونها على الحقيقة، إما أنهم يثبتونها صفات خيالية لا وجود لها في الخارج، يعني ذهنية عقلية، وإما أنهم يؤولونها، فيؤولون صفة السمع والبصر بالعلم، يؤولون صفة السمع والبصر بالعلم، يؤولون صفة القيومية وصفة الحياة بالقدرة. لم يبقى عند المتأخرين منهم إلا ثلاث صفات، وهي صفة الحياة وصفة القدرة، أو صفة الحياة وصفة العلم وصفة الإرادة. ولذلك أيها الإخوة لا بد من أن نحذر من هؤلاء. ماذا يريدون هؤلاء؟ لا بد أن نسأل أنفسنا سؤال، ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد الجهم والجعد والمعتد؟ يا إخوان، الأنبياء والرسل أرسلوا لمقاصد عظيمة. من أعظم مقاصد إرسال الرسل تعريف الخلق بربهم تبارك وتعالى، كيف يتقربون إلى ربهم، كيف يعرفون ربهم وحقوقه. وباب الأسماء والصفات باب خبري محض، فلا يمكن العلم به بالعقل، فلا بد إذن من السير وراء الأنبياء والرسل. فهؤلاء حثالات المجتمعات الذين أبادتهم الخلافة الإسلامية، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تشاوروا فيما بينهم كيف يهدمون الإسلام، فوجدوا أن أحسن طريقة لهدم الإسلام طريقات، طريق علمي وطريق عملي. الطريق العلمي لهدم الإسلام إدخال علم المنطق والفلسفة والذوق والوجد، فرقوا الأمة شذر مذر في مسائل العلم. ليه؟ لأن العقول تتفاوت، أنت تقول العيون تتفاوت، أنت ترى من كيلو ونصف، أنا لا أرى إلا من كيلو، فالأبصار تتفاوت، فحينئذ سنختلف إذا تحاكمنا إلى عقولنا. وأنشأوا ووضعوا قواعد وأسس واستخبارات عالمية لإيجاد ما يسمى بالثورات أو ما يسمى بالخروج. هل تدرون أنا متخصص في الخوارج، قرأت عنهم يمكن أكثر من 600 كتاب عن الخوارج فقط. ثورات الخوارج في الخلافة الأموية يشيب لها الرأس، كلما ضربهم الخليفة المسلمين على رأسهم قاموا من مكان ثاني. من يقيمهم؟ لما تنظر نظرة تفحصية، نظرة علوية، تدرك أنهم كالفقاعات لا تخرج إلا بنفخ من الخارج. والمقصود إشغال الأمة بهم عن مقاصد أعظم. ولذلك هذا أمر عملي أفسد الأمة من خلالها. ولذلك يا إخوانا لما واحد يقرأ ليش هذول ينفون الصفات؟ عشان ما تعرف ربك. إذا ما عرفت ربك ماذا ستبعد؟ ستعبد ماذا ستعبد؟ قبرا وثنا عمود كهرباء ستعبده، ما تعرف ربك. ما رأيتم بعض اللقطات أن عمود كهرباء يشتغلون به؟ رأيتم ولا ما رأيتم؟ عمود كهرباء، وين العقول؟ العقول إذا ابتعدت عن المنقول فلا تعجب في أي واد سيهلك الإنسان. وذكرت لكم بالأمس انظروا إلى العقل الياباني كيف يصنع لنا أشياء، نحن إذا خيرنا بين صناعة صينية ويابانية نختار اليابانية. في آخر النهار يذهب إلى بيتي اشترى صنم بيدي يسجد له، أين عقله؟ لذلك العقل ليس بعاصم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن سينا، كلكم تعرفون ابن سينا، في أحد ما يعرف ابن سينا؟ ابن سينا فيلسوف طبيب عالم ديني لغوي، فيلسوف عالم فضاء، عالم فضاء يعني عالم نجوم، ابن سينا ساحر، ابن سينا ابن سينا ابن سينا. يقول شيخ الإسلام وقد أجمع علماء ما وراء النار، طبعا ابن سينا من ترمذ وعاش في بلخ، من ترمذ في أوزبكستان، ويعظمونه ويجلونه وضعوا له صنما الآن. يقول شيخ الإسلام أجمع علماء ما وراء النهرين أنه كان من أذكياء العالم. يا إخواني الذكاء ما هو بعاصم، احمد الله على نعمة الهداية والثبات، على نعمة الاصطفاء والاجتباء. قال وأجمعوا أنه أكفر الناس، إجماعين في حال واحد، فاحمد الله عز وجل. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قد ذكرنا بالأمس قول الإمام إسحاق بن راهوية لجدنا الأمير بن طاهر لما قال له أخبرنا، قال له الأمير يا أبا يعقوب أخبرنا كيف نزوله، قال أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. انتهت القضية خلاص. فالفرع واحد، الفرع عندنا مبني على الأصل. ما هو الأصل الذي عندنا؟ الأصل الذي عندنا نفهم المعنى، ولما أضيف إلى الله لا نفهم الكيف، انتهت الإشكال. قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، صبوة أي بمعنى كبوة كما جاء في بعض الروايات، صبوة بمعنى الكبوة، وفيه دلالة على العجب، صفة العجب. والعجب له وجهان، عجب لشيء لم يكن يعلمه وهذا منفي عن الله فهو بكل شيء عليم، وعجب بمعنى التعاظم أي التعظيم والتبجيل، أي يبجله ربنا تبارك وتعالى ويعظمه. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. يضحك الله جل وعلا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. ولهذا جاء في الحديث قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما يجي إنسان عاقل لما يسمع كلمة يضحك يفسرها بالضحك الذي هو يراه في المشاهد المخلوق. الضحك معروف، ولكن ضحك ربنا مضاف إليه، ولما أضيف إلى الله صار له كيفا خاصا لا نعلم. الضحك معلوم كما أن الرضا معلوم كما أن الحب معلوم، لكن لما أضيف إلى الله أصبح للرضا والحب والغضب والعجب كيفية خاصة لا نعلمها. قال فهذا وأشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرد ولا نجحد. يعني الباب عندنا الثبوت، ما دام ثبت على العين وعلى الرأس. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. كلام الإمام واضح أن التأويل بمعنى التفسير المخالف للظاهر لا يجوز، ولا نشبهه بصفات المخلوقين. إذن هو فهم المعنى ونفى وبين لك أنه لا يجوز لك أن تفسره تفسيرا يخالف الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر هو الذي يتبادر إلى الذهن فيفهمه العربي من أول وهلة، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا أحد فرد صمد، فلا تكون صفاته كصفات الثنويات والمثنويات. قال الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صنفين، أما هو سبحانه وتعالى فرد صمد. ومن العجائب كنت أتأمل كثيرا لماذا آية نفي المثلية وردت في آية فاطر السماوات والأرض: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بعدين قال إيش فاطر السماوات والأرض؟ ومن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء. كنت أبحث عن المناسبة بين أزواجا وبين ليس كمثله شيء، إلى أن وقفت على قول بعض مشايخنا، قالوا: لأنه سبحانه فرد صمد وكل ما سواه زوج وصنف ومثل. هذه قضية واضحة، يعني حتى من دلالة السياق تدلك الآية على فردانيته وصمديته تبارك وتعالى. قال: ولا بسمات المحدثين. المحدثين، المحدث هو الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن. المحدث الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن. والمحدث بكسر الدال هو الله جل وعلا، فهو الخالق سبحانه وتعالى، لكن لا نسميه محدثا، لأن أسماء الله عندنا توقيفية، ولا نصفه بالإحداث، لأن صفات الله عندنا توقيفية، فنقول خالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير. يا إخواني، الشبيه والنظير إنما يكون إذا وجد للذات ثانوي ثان وثالث، لا تقول لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. إذن انتفت الثانوية، فلما انتفت الثانوية ثبتت الفردانية، فقال: قل هو الله أحد الله الصمد. فلما ثبتت الفردانية جاء السؤال: طيب والأفعال والصفات؟ قال: لم يكن له كفوا أحد. فلما انتفت المثلية في الصفات والأفعال جاء السؤال: والأسماء؟ قال: هل تعلم له سميا؟ الجواب: ها أجيبه، لا نعلم له سميا. فحينئذ بقي الحق، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه. هذه قضية مضطردة يا إخواني، قياسات العقول الله فوقها، وتصورات الخيالات الله فوقها. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فأنت تقول كما قال السلف: استوى على وارتفع واستقر وصعد، ولا تقول غير ذلك. وقوله تعالى: أمنتم من في السماء. من في السماء؟ تدرون الشاعر ايش يقولون في استوى؟ استولى، صح ولا لا؟ ممتاز. هنا عندنا قاعدة مضطردة ذكرها الإمام الدارمي وصاغها شيخ الإسلام ابن تيمية بعبارته، وسهلها الشيخ ابن عثيمين في قواعده، جميلة جدا. كل من أول صفة يلزمه فيما أول نظير ما فر منه أو أشد. نعيد مرة ثانية: كل من أول صفة إلى معنى آخر يلزمه في المعنى الآخر ما يلزمه في المعنى الآخر ما هو نظير ما فر منه أو أشد. نوضح هذا المثل الآن بكلمة استوى على العرش. شو يقولون؟ يقولون استوى استولى، صح ولا لا؟ كله جميل. فرضا استوى استولى، فرضا نسلم لك أن استوى، استولى، كيف استولى؟ إيش يقول الآن؟ إذا قال استولى كزيد على العراق، كبشر، ها استوى زيد على استوى إيش البيت الشعر؟ مو زيد ولا عمرو، استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق. إذا قال استوى كاستواء بشر شبه ولا لا؟ طيب هو فر من التشبيه، ليش يشبه؟ قال لا يا أخي، استوى مو استواء مثل استواء بشر على العراق. جميل، إذا أنت قلت استوى بمعنى استولى، لكن ليس استيلاء كاستيلاء بشر على العراق، صح؟ قال صح. قل له خلاص يا أخي، قل إن الله استوى ليس كاستواء المخلوق، شو المشكلة؟ هذا يلزمه فيما فر إليه نظير ما فر منه أو أشد. أو أشد شلون؟ قل له تعال، استولى معناه أن الله لما خلق العرش ما كان تحت سلطانه، فاستولى عليه وجعله تحت سلطانه. وين كان؟ معناته في لحظة من اللحظات ما كان تحت سلطان. وهذا كلام خطير، من يقوله؟ احفظ هذه القاعدة. نضرب مثال آخر، لما يأتي المحرف ويقول بيده الملك أي بقدرته، قل له ليش ما قلت بيده الملك؟ قال يد يلزم منه أن يكون له كيف. قل له القدرة يلزم منها أن تكون لها كيف، كيف قدرته؟ إن قال لا أعلم كيف قدرته، قل له إذن أثبت له يدا، قل لا أعلم كيف يده. هي قاعدة مضطردة. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى أمنتم من في السماء، في هنا، في هنا بمعنى الظرفية، بمعنى الظرفية، والسماء بمعنى العلو. نعم تفضل. على كل حال، السيوطي رحمه الله وغفر له من المتذبذبين، فتارة تقول هذا رجل على طريقة السلف 100%، مثلا في كتابه رد على المنطقيين، وتارة تراه تقول هذا رجل إلى النخاع طرقي، وتارة تنظر إليه تقول هذا مفوض، ما تعرف. نسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنا. وكتابه الإتقان من الكتب العظيمة التي أنصح بها، هو وكتاب أيضا التبيان للنووي رحمه الله. قال رحمه الله أمنتم من في السماء، قلنا في على الظرفية، لكن السماء في اللغة العربية معناها مطلق العلو. إذن من في السماء من في العلو، ها من في السماء يعني من في العلو. أمنتم من في السماء من في العلو. والله من أسمائه العلي ومن أسمائه الأعلى، والمسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ويجوز التفسير الآخر وهو وارد عن السلف، احنا عندنا قاعدة، ما ورد عن السلف لا نستحي من ذكره. ورد عن السلف آمنتم من في السماء، أن فيه بمعنى على، من على السماء. طيب قد يقول قائل أن فيه مضمن معنى على، وها هنا سؤال، لما كان في مضمن المعنى على، لماذا لم يأتي بعلى وأتى بفي؟ هذه بلاغة القرآن. إنما أتى بفي ليفيد الاختصاص العلوي، فكأن المعنى لا يمكن أن يكون في الأرض البتة، لا يمكن أن يكون في السفول البتة، فصار مختصا بفي. إذن أمنتم من في السماء أي من على السماء، يجوز. وهذه قاعدة يا إخواني، أن الحروف إذا ضمنت معاني حرفا آخر، معاني حرف آخر، فإن المعنى الثاني مقصود أيضا. يعني مثلا لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، المفسرون يقولون على جذوع النخل، صح صح ولا لا؟ لكن لو قال لنا قائل لماذا أتى بفي المفيدة للظرفية مضمنا معنى على، لماذا لم يقل على؟ من يعرف الجواب؟ ها احسنت، يريد ربنا تبارك وتعالى يبين انه قال مهددا لأصلبنكم صلبا شديدا حتى كأن الناظر يظنكم من أصل في النخل، من أصل في الجذع. مثل هذا أيضا قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ إلى، المفسرون يقولون، طبعا بعض المفسرين، إلى بمعنى مع، من أنصاري إلى الله، مع الله. طيب لماذا أوتي بكلمة إلى المتضمنة للغاية؟ فالجواب لأن المقصود من المعية ليس مطلق المعية فقط، معية غائية، يعني تكونون معي إلى أن نصل إلى الله تبارك وتعالى ورضاه، وهذا من بلاغة القرآن. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وهذا الحديث مشهور. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. حديث الجارية يا إخواني احفظوها عني، حديث الجارية تعددت وقائعها وتنوعت ألفاظها، لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يظن أن القصة واحدة ثم يأتي إلى الروايات يقول: ها مختلفة. طيب يا أخي، هي الجارية ما هي جارية واحدة، الجارية اسم جنس. مرة حصل مع معاوية بن الحكم السلمي، ومرة حصل مع عربي آخر، ومرة حصل مع شخص آخر أنصاري. إيش المشكلة؟ إذن لا توجد مشكلة في هذه التعددات والروايات. والعجيب أن هذا الحديث أين الله قالت في السماء يستشهد به الأصوليون والفقهاء والمحدثون والمفسرون، ويأتي المتكلمون ويردون ويقولون: لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عن الله بالكيفية. يا أيها المتكلمون، كيف لا يسأل عن الله بالأينية؟ وأين سؤال عن مكان لا بد منه؟ لماذا لا بد منه؟ لأنه لما وجد المكان لا بد أن يكون للمكان نسبة إلى الرحمن جل وعلا. ما نسبة المكان إلى الرحمن؟ ترى هم يعكسون عليك الأمر، أنت أعكس عليهم الأمر. كيف يعكسون عليك الأمر؟ يقولون لك إن الله كان موجودا وخلق السماوات والأرض فهو على ما هو. يقول: إذا كان قصدك فهو على ما هو أي في العلو، فأنا أؤمن بهذا. لكن لما قال جل وعلا: ثم استوى على العرش، لماذا قال ثم استوى على العرش؟ ليبين نسبة المخلوقات إليه. لما أوجد الزمان والمكان كان لابد لهذا الزمان والمكان أن له حيزا. طيب هذا الحيز وهذا المكان في الذات العلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا المكان وهذا الحيز خارجا عن الذات العلية، هذا هو المتعين المتقرر عند المسلمين واليهود والنصارى. لما خلق السماوات والأرض خارجة عن الذات العلية لم يبقى إلا ثلاث احتمالات، اختار أنت الذي تريد، وأنا أختار الذي جاء في كتاب ربي وسنة نبي. الذي أنا أختاره أن المخلوقات دونه، وأن أعلى المخلوقات العرش، والله فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات ربنا تبارك وتعالى. أما أنت تزعم أن المخلوقات مساوية له أو دونه، أنت وشأنك. هذه مسألة مهمة. أين الله؟ يقول: لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عن بالكيفية. الكيف متعلق بالذات، أما الآين متعلق بشيء موجود وهو المكان. المكان وجد بعد أن لم يكن، إذا لا بد أن يكون لهذا المكان نسبة إلى ربنا، وربنا له نسبة إلى هذا المكان الموجود. لا تخربط بين المسألتين، في فرق بين الكيفية والأينية. أيضا من عجائب المتكلمين هؤلاء أن أساتذتهم اليونانيون قعدوا لهم قاعدة، قالوا: علامة الوجود صحة الإشارة. هم يقولون في علم المنطق، اللي يدرس الزرادية ولا يدرس سلم الوصول يعرف هذا الكلام. هم يقولون: علامة الوجود صحة الإشارة إليه. ثم يقول إن الله لا يشار إليه، يعني مو موجود. ليش اللف والدوران؟ خلوكم ملاحدة وريحوا المسلمين من كلامكم ومن قيلكم ومن قالكم. الآن لو جينا عند رجل ملحد قلنا له: الله عز وجل قال موجود، قال: لا، ليس في السماء ولا في الأرض، ولا متصل ولا منفصل، وليس له وجود إلا في أذهانكم. ما كان للأشعري أن يغضب، لأن الأشعري لن يزيد على هذا الكلام. الأشعري يقول والمعتزلي يقول والمتكلم يقول إن الله لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه. ها؟ يقوم الملحد يعانق يقول أنا وأنت سواء، بس أنت تقول لا إله إلا الله، أنا ما أقول لا إله إلا الله. ترى وجود اعتقادهم بوجود الله ذهني. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد فيه مقال، والصواب أنه حديث حسن ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن له شواهد. الشاهد فيه أن المشركين العرب عندما تقرأ أشعارهم فإنهم كانوا يثبتون علو الله جل وعلا على دين من؟ على دين إسماعيل بن إبراهيم الحنيفية السمحة، لكنهم جعلوا في الأرض آلهة مع الله. قال: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. طبعا هذا موجود في الروايات الكثيرة عن وهب وعن كعب الأحبار وغيرهم، أنه جاء في أوصاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون ربا في السماء. ثم ذكر حديث أبي داود: إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. يا إخوة، لابد أن نعتقد أن الله له الفوقية المطلقة على المخلوقات. الإنسان لماذا يصنع البيت؟ أجيبوني، ليش يسوي البيت؟ ليسكن فيها، صح ولا؟ يسكن فيه، ليسكن في داخله. الله لما خلق السماوات والأرض، لاحظ الاستواء على العرش وين مذكور؟ في سبعة مواضع وين مذكورة؟ كلها مع الخلق. ما سألت نفسك هذا السؤال؟ لما يذكر استواءه مع خلق السماوات والأرض؟ لينفي ما في ذهنك، لأن في الأذهان أن المخلوق المصنوع يصنع الشيء ها ليسكن فيه. فلما خلق السماوات والأرض ماذا قال مباشرة في سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة الإسراء وفي سورة طه وفي سورة الحديد وفي سبعة مواضع كلها فيها ذكر خلق السماوات؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ليه؟ لينفي عن قلبك وذهنك حاجته إلى السماوات والأرض. فلما ذكر استواءه على العرش ما الذي يخطر ببالك؟ طيب هو فوق العرش يمكن ما يدري عنه. مباشرة يذكر بعد استواء العرش ماذا؟ ماذا يذكر؟ يذكر علمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. شفت كيف؟ مناسبة عجيبة جدا وبليغة وعظيمة. قال رحمه الله تعالى: فهذا ونحو مما أجمع السلف رحمهم الله على نقلي وقبولي، ولم يتعرضوا لردي ولا تأويلي ولا تشبيهي ولا تمثيل. إذا قال لك المعطل نؤول هذه الصفة، إيته بهذه القاعدة، قل له: أنت تقول استوى استولى، جيب لي صحابي واحد قال هذا الكلام، بس على رأسي. جيب لي صحابي واحد، تابعي واحد قال استوى استولى، كلهم قالوا استوى على وارتفع وقصد وتقرب. إذا جاءك شخص وقال أن استوى ليس له معنى نفوض، قل له: إذن لماذا السلف من الصحابة والتابعين فسروا كلمة استوى؟ لماذا؟ إذن تستطيع أن ترد بالآثار على الجانبين، جانب المحرف المؤولة وجانب إيش؟ وجانب المفوض. قال: سئل مالك بن أنس الإمام فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قلنا: الكيف هذا متعلق بإيش؟ بالفعل ولا بالفاعل؟ الفاعل. كيف استوى؟ أي كيف استوى ربنا؟ فالكيف متعلق بفعل الرب. فقال: الاستواء غير مجهول. غير مجهول يعني مفهوم المعنى، والكيف غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن عقولنا قاصرة عن درك الكيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، أو أمر بالرجل فأخرج. بسم الله، نتكلم عن القرآن.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه: منهم من كلم الله، وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار تهالته وفزع منها، ناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
ثم عرج المصنف رحمه الله لإثبات صفة الكلام. السلف والأئمة يركزون أيها الإخوة على أمرين في باب الصفات: من أثبتهما كان لما سواه أثبت، ومن نفاهما كان لما سواهما أنفى. ولذلك يأتي التركيز إلى هذين الوصفين أو إلى هاتين الصفتين، صفة الاستواء على العرش وصفة كلام الله جل وعلا. وكان من أوائل بدع الجعد أنه قال إن الله ليس في السماء، وأنه لم يكلم موسى تكليما. فقام خالد بن عبد الله القسري رحمه الله وحكم عليه بالردة، وقال: أيها الناس، إن الجعد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ موسى خليلا، وأنه ليس في السماء إله، فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن الدرهم. ثم قام فقتله. فدل على أن هذه الصفة، صفة الاستواء على العرش وصفة الكلام، من أوائل الصفات التي أنكرتها الجهمية، وهي التي تدندن عليها المعطلة جميعا. ولذلك السلف يدندنون كثيرا حول هذين الوصفين. تخيل معي أن الله لا يتكلم عياذا بالله، طيب يأتي السؤال: من الذي يأمرنا في القرآن؟ تخيل معي أن الله لا يتكلم، من الذي يأتي يوم القيامة ويكلم الخلائق؟ من الذي يقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ من الذي يقول يوم القيامة: أدخل من عبادي من أشاء الجنة، وأدخل من عبادي من أشاء النار؟ من الذي يتكلم يوم القيامة ويقول: ارفع يا محمد صوتك، واسمع تسمع، واشفع تشفع؟ ترى بعض الناس مو متصورين المسألة، يقول عادي، يعني يقول القرآن كلام الله ولا مو كلام الله، مخلوق ولا مو مخلوق، الأمر عادي. لا، مو بعادي، الأمر خطير. من الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ من؟ شجرة؟ يعني موسى أطاع الشجرة، الشجرة تقول لموسى أنا ربك. مخلوق أيا كان، مو شجرة، هواء، مخلوق قال لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. اللي يقول الكلام هذا، هذا ما هو حق أن يذكر في العلماء، حق أن يذكر في السفهاء. كيف مخلوق يقول لموسى هذا الكلام وموسى يطيع؟ من الذي قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة؟ من؟ مخلوق؟ من الذي قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ مخلوق. ترى الكلام خطير جدا وشره مستطير. بعض الناس يقول لا الأمر هي دفع حبيب، الأمر خطير أخطر مما تتصور أنت. ومن ها هنا كان الإمام عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان ماذا يقول؟ يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، نستحي أن نحكي كلام الجهمية. ليه؟ النصارى يقولون نعبد عيسى مع الله، عيسى نبي. الجهمية يقولون أن الشجرة قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. شلون نحكي الكلام هذا؟ وموسى صدق وآمن به. كلام خطير. ولذلك يا إخوة هذه المسألة ليست من مسائل الفضلة كما يظن البعض، هي من عمد مسائل الاعتقاد. لا بد أن تعتقد أن ربك ليست في المخلوقات المحدثة، بل هو سبحانه فوق المخلوقات المصنوعة وأعلى المخلوقات العرش. الله فوق العرش، إذن الله فوق المخلوقات. إذا فهمت هذا عرفت عظمة الله جل وعلا، الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانه وتعالى. إذا أيقنت أن ربك تبارك وتعالى يتكلم فيقول لشيء كن فيكون، ويتكلم ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول اعبدوا ربكم، ويقول لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ويقول لآدم وحواء والشيطان اهبطوا منها جميعا، ويقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد فأنت عرفت من أين تبدأ الشريعة وأين مبدأ الشريعة وأين منتهى الشريعة. فمبدأ الشريعة الأمر والنهي، والأمر والنهي لا يكون إلا بكلام. ومنتهى الشريعة فريق في الجنة وفريق في السعير، حكم قضائي قدري من رب البرية تبارك وتعالى بكلامه. إذن يا أخوان لابد أن ننتبه لهذا. قالوا من صفات الله أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق. قديم يعني غير محدث، يعني غير مخلوق. ولذلك فسره في بعض النسخ قال غير مخلوق. كلمة القديم، كلمة القديم وصفا لصفات الله ثابت بدلالة حديث إيش؟ أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، فوصف سلطان الله بإيش؟ بالقديم. إذن يجوز للإنسان أن يصف صفات الله بأنها قديمة، والمقصود بالقديم هنا يعني غير مخلوق، يعني غير مخلوق. الكلام ما ضده؟ سؤال، ما ضد الكلام؟ ضد الكلام الخرص، ضد الكلام الخرص. الخرص صفة نقص والكلام صفة كمال، والله جل وعلا موصوف بالكلام. المخلوق يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، ثم ربما إذا كبر لا يعرف أن يتكلم. أما الرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، يعني لم يأتي وقت لم يكن متكلما، لم يأتي وقت وكان موصوفا بصفة النقص الخرص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا وأنت أول ما ولدنا نعرف نتكلم؟ ما نعرف نتكلم. فما كانوا يوصفوننا بأننا نتكلم، فلما تكلمنا قالوا ها الولد تكلم، ولما تعلمنا قالوا تعلم. فصفاتنا مكتسبة. أما الرب تبارك وتعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما. لكن انتبه، هذا من حيث كون الكلام ضده الخرص، فالكلام أزلي أبدي. أما آحاد الكلام فالله جل وعلا يتكلم مع من شاء ولا يتكلم مع من شاء، ويسكت متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه من صفات المتكلمين. من هو الأكمل، الذي يتكلم متى شاء ولا الذي لا يتكلم متى شاء وإنما كلامه مثل المسجل، بر 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 بر. أيهم أكمل؟ الذي يتكلم متى شاء. ولهذا دخل رجل على أحد أمرائي فقال: إني لا أؤمن برب يتكلم. فقال، ففهم أحد العلماء الجالسين هذا فقال: أنا أؤمن برب يتكلم متى شاء ويفعل متى شاء. هذه قضية دلالة على الكمال. ولذلك في نصوص القرآن، ها ماذا قال الله عز وجل عن بعض الناس: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. نفى كلامه عنهم ولا ما نفى؟ نفى. طيب وبعدين يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن هذا في زمان وهذا في زمان. فآحاد الكلام فعل للرب تبارك وتعالى ذي الجلال والإكرام. أما جنس الكلام فالله موصوف به أزلا وأبدا. ومن صفات الله أنه متكلم بكلام قديم غير مخلوق، يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل ومن أذن له من ملائكة ورسل. طبعا كلام الله جل وعلا قد يسمع بالواسطة. نحن الآن سمعنا القرآن كلام الله من شيوخنا، وتعلمنا قراءة كلام ربنا من شيوخنا، وشيوخنا من شيوخهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وجبريل سمع القرآن من الله. إذن السند موصول إلى الله وليس إلى اللوح المحفوظ. جبريل لم يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ. أخذه للقرآن من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة هذا وضع كتابي. أما إنزاله بالقرآن من الله إلى النبي هذا وضع سماعي. والقرآن نقل إلينا ووصل إلينا بالوضع الكتابي وبالوضع السماعي، لا يغني أحدهما عن الآخر. فالكتابي قد يخطئ فيصححه السمع لأن الكاتب قد يخطئ، والسمع قد يخطئ لأن الرجل لم يتعلم بطريقة صحيحة فينطق بالقرآن نطقا خطأ، فإذا رجع إلى الكتابي وجد النطق الصحيح. ولذلك لا نخربط نخلط بين الأمرين، لا، هناك وضع كتابي للقرآن في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة في السماء الدنيا، هناك وضع سماعي. ولذلك قال المصنف: سمعه جبريل، أي من الله جل وعلا، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونهم ويأذن لهم فيزورونه. الله يتكلم يوم القيامة هؤلاء الله تبارك وتعالى يتكلم يوم القيامة هؤلاء المناطق يقولون لا ما يتكلم. طيب يا أغبياء، إذا كان ما يتكلم من الذي يكلم العباد؟ من الذي يفصل بين العباد؟ من الذي يقضي بين العباد؟ من الذي يحكم بين العباد؟ هم عندهم الرب لا يقضي لا يحكم لا يفصل لا يتكلم. ليه؟ لأن هذه صفات أفعال، وهم لا يثبتون لله صفات الأفعال. وهذه قاعدة احفظها: قد أجمع المتكلمون على نفي الصفات الفعلية بجميع طوائفه، أجمعوا على نفي الصفات الفعلية. فعندهم الرب لا يفعل، عندهم الرب لا يتكلم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل، وتكليما مصدر، والمصدر المؤكد من لفظه حتى عند القائلين بالمجاز، لأن المتكلمين
من الأبواب اللي دخلوا علينا وحرفوا كلام ربنا باب المجاز. كل آية ما يعجبهم يقولون مجاز 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 مجاز، حتى وصل الأمر إلى غلاتهم أن قالوا لا يوجد جنة ونار، كلها مجازات. تدرون من اللي قال هذا الكلام؟ والله لو أقول لكم يمكن تستغربون. قاله ابن رشد صاحب بداية المجتهد، قاله في كتابه مطبوع كتاب مناهج الأدلة، قال وما جاءت به الأنبياء والرسل تخيلات مجازات. فإن قال قائل فلما جيء بذلك؟ قال جيء بذلك لأجل المصلحة العامة. يا سلام، ما في جنة ولا في نار في نظره، هذا أمر خطير ترى. لذلك لا بد للمسلم أن يعتقد أن الله يتكلم حقيقة، فالفعل إذا أكد بمصدره حتى عند المجازيين انتفى المجاز. وكلم الله موسى تكليما لا يحتمل معنى آخر حتى عندهم وعلى قواعده. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاته وهي رسالته حيث أرسله إلى فرعون، حيث أرسله إلى بني إسرائيل، حيث أرسله إلى العمالقة، وبكلامي الذي كلمه عند الطور. وقال سبحانه منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، سواء بالمباشرة كموسى عليه السلام في الأرض أو محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. وهنا سؤال، لو قال لكم قائل موسى كليم الله وأنتم تقولون إن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم بدون واسطة في ليلة الإسراء والمعراج، إذن ما وجه اختصاص موسى بأنه كليم الله؟ ها؟ شو الجواب؟ في الأرض، أحسنت. إذن نقول الجواب موسى كليم الله يعني في الأرض، هذا وجه الاختصاص، أي أن الله خصه بأن كلمه في الأرض، ولم يأتنا نص أنه كلم عبدا في الأرض سواه، ولم يأتنا نص أنه كلم عبدا في الأرض سواه. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية. وهذا أنواع الوحي كما هو مفصل في الآية، إلى أن الله جل وعلا يكلمه وحيا يعني إلهاما أو من وراء حجاب، فيسمع كلام الله ولا يراه كما سمع موسى كلام الله ولم يره، أو يرسل رسولا، وهذا النوع الثالث. فإذا الوحي ثلاثة أنواع، وحي إلهامي ومنه وأوحينا إلى أم موسى، هذا إلهام، ولا يلزم أن كل وحي أن يكون الموحى إليه نبيا، قد يكون الوحي إلهاما، وقد يكون الوحي القسم الثاني من وراء حجاب فيسمع كلام الرب ولا يراه. النوع الثالث أنه يكون بواسطة رسول ملكي. وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فلما أتاها، إذن وقت معين، نودي يا موسى إني أنا ربك. وقد جاء ذكر إسناد فعل النداء إلى ربنا تبارك وتعالى، ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وجاء إسناد النجاء وناجى، ناجيناه. وجاء ذكر قال، وجاء ذكر النداء ناديناه. إذن هذه كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم مع عباده كيف شاء. ها؟ نعم، وكلمه رب. أي هذه ذكرتني الحين بقصة، يقولون أن رجل دخل على ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة الإمام العالم المشهور، فقال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال ليست الآية هكذا، الجهمي قال له، قال كيف الآية؟ قال الآية وكلم الله موسى، يعني موسى تكلم والله سمع. طيب عندكم حتى الله ما يسمع، شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء. عندهم الله لا يسمع ولا يتكلم. إذن كأنهم يقولون إيش؟ كأنهم يقولون أن إلههم مثل إله من؟ قوم إبراهيم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سبحان الله العظيم. فقال ابن الأعرابي هب أن هذه الآية هكذا، يعني فرضا أن كلم الله موسى تكليما هكذا وهي ليست هكذا، فما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاءت القاضية، ها الضربة القاضية، ما استطاع أن يرد لأنه هو يعلم أن الضمير إذا أكد ورجع إليه بالضمير فإنه لا يحتمل معنى المفعول. وقال سبحانه وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. هذا كلام واضح. وقال ابن مسعود يتكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته أهل السماء. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد باب ما جاء أن الله يتكلم بصوت يسمع، وأورد فيه حديث فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع ولكلامه صوت جل في علاه. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة بهما، بهما يعني على لون واحد جميعهم عليهم شعور أبيهم آدم، وفي بعض الروايات عراة حفاة غرلا بدل كلمة برلا، غرلا يعني غير مختونين وأما بهما يعني غير متميزين بشيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه في آخر كتاب التوحيد، قال رواه الأئمة واستشهد به البخاري. ثم أورد آثارا عن بني إسرائيل أن موسى عليه السلام سمع كلام الرب، وهذا كثير، هذا كثير حتى في التوراة المغيرة اليوم موجود كيف جاء موسى وأن الله كلمه، وموجود عن وهب، وموجود عن كعب، موجود عن عبد الله بن سلام، عن عدد غير محصور من أهل الكتاب في تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام. والله جل وعلا أعظم أجل من أن يحاط به، فأسمع موسى كلامه كيف شاء. تخيلوا معي أن موسى يسمع كلام الرب تبارك وتعالى ومن حوله لا يسمعه، فالرب قادر على كل شيء، كما أن ربنا تبارك وتعالى تجلى للجبل بمقدار أنملة كما جاء في بعض الروايات أو ثقب إبرة، فصار الجبل دكا لم يرى شيء من المخلوقات نور الله عز وجل لما تجلى إلا الجبل. فالله عز وجل عظيم لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعام، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لم نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بعد أن أقسم على ذلك، وقال الله تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف.
ثم المصنف رحمه الله بعد أن تكلم وأثبت أن الله جل وعلا يتكلم ذكر ما هو خاص وهو القرآن، فالقرآن من كلام الله عز وجل، والكلام الله تبارك وتعالى قد يكون بمختلف اللغات، فالتوراة كلام الله جل وعلا، والإنجيل المنزل وليس الموجود كلام الله عز وجل، والزبور كلام الله عز وجل، ونحن نعلم علم اليقين أن التوراة أنزلت بالعبرية وأن الإنجيل أنزلت بالعبرية أو السريانية على اختلاف الناس. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنجيل أنزل بالعبرية وأن الذين جعلوه بالسريانية هم المبدلون وزعموا أن الله أنزله بالسريانية. وأما الزبور فبالإجماع أيضا أنزل بالعبرية، وأما القرآن بالإجماع أنزل بالعربية. فالله جل وعلا الذي علم اللغات يتكلم بأي لغة شاء سبحانه وتعالى. قال ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، إذا لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن كلام الله تكلم به، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كلم به الناس وقال هذا كلام الله، ما قال لهم يوما هذا كلام، بل كان يقول للمشركين اسمع ما أنزل علي من كلام ربي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس إن هذا القرآن كلام الله، وقد جاء فيه في آيات غير محصورة قال الله، يقول الله. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، حتى ما فيه من كلام أعداء الله جل وعلا مما نقله، مثل كلام فرعون، مثل كلام قوم هود لهود، قوم صالح لصالح، قوم شعيب، بأي لغة كانت هم تكلموا بلغتهم. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما قاله بالعربية، وإنما قاله بكلامه الذي كان هيروغليفي فيه أو غيره الله أعلم، لكن الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام بلسان عربي مبين على لسان فرعون. فالقرآن الذي فيه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، هذا الكلام كلام الله من حيث النطق ومن حيث اللفظ ومن حيث التركيب ومن حيث الحروف، وهو كلام فرعون من حيث المعنى. فلا بد الإنسان يفهم هذا الفهم وإلا يقع في اللغط. قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. هذا القرآن له أكثر من 60 اسم، وقد ذكرت هذه الأسماء في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. وللقرآن الكريم أكثر من 20 و100 وصف، أكثر من 20 و100 وصف، وذكرت هذه الأوصاف أيضا في الكتاب المذكور. قال منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لما يقولون منزل غير مخلوق ما يقصدون منزل يعني صوت جبريل، فجبريل مخلوق صوته مش مخلوق، لكن الكلام الذي قال ليس بمخلوق. أنا الآن مخلوق وكلامي مخلوق وصوتي مخلوق، لكن كلام الله الذي أقوله لكم، مثل لما قرأنا قبل قليل آيات الرحمن وعلى العرش استوى، فهذا الكلام كلام الله لا يمكن أن يكون مخلوقا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع بصوت من؟ صوت القارئ، لكنه يسمع كلام الله. الآن سأضرب لكم مثلا ونكتفي بهذا القدر. لو أن رجلا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كلامي ما رأيكم فيه؟ إيش تقولون؟ كلنا نقول لا يمكن يكون هذا كلامك، هذا كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب يقول لكم يا جماعة أنا نقلت لكم بصوتي. نقول نقلك إياه لا يغير حكمه ولا يغير أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا نفهم أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. ولذلك ننتبه، ترجمة القرآن لا يجوز أن يقال فيه كلام الله. ترجمة القرآن، تفسير القرآن مثلا بالعربية أو تفسير القرآن بالأعجمية، لا يجوز أن يقال هذا كلام الله، وإنما يقال هذا معنى كلام الله. لما؟ لأن اللفظ قد اختلف، فلما اختلف اللفظ لا يجوز أن نقول هذا كلام الله. مثل الآن لو جاءنا إنسان وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، هذا كلام فرعون، يقول لا هذا مو كلام فرعون، هذا معنى كلام فرعون، كلام فرعون كان بالهيروغليفية، لكن هذا كلام الله عز وجل عن قول فرعون. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية. قال منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ، بدأ بالهمس، بدأ بالهمس، بدأ بالهمس يعني ابتدأ الكلام به ربنا تبارك وتعالى، ابتدأ الكلام به ربنا تبارك وتعالى. وهذا الأثر روي عن عدد من الصحابة، ويجوز وتجوز الرواية بدأ منه بدأ وإليه يعود، بدأ بالألف بمعنى ظهر، بمعنى ظهر، يعني أن الله جل وعلا هو الذي أظهره بصوته، يعني هو الذي أظهره بصوته لجبريل عليه السلام. وإليه يعود أي يرفعه الله من المصاحف، فلا يبقى في المصحف منه رسم ولا في صدر حافظ منه وسم، فيصبح الحافظ يتذكر ما يتذكر شيء، كما قال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا شاء الله أن ينسى الخلائق كلامه ينسونه بالكلية، لا يجدونه لا في المصاحف ولا في الصدور. قال وهو سور محكمات وآيات بينات إلى آخر الكلام. هذا كله رد على من؟ رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام كلام نفسي واحد لا يتجزأ، ليس فيه حروف ولا كلمات ولا فيه صوت ولا فيه كذا ولا كذا ولا كذا، كأنه خيال. المصنف من أشد الناس ردا على الأشاعرة في مسألة القرآن، ولذلك فصله تفصيلا قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. كيف أنتم تقولون كلام نفسي؟ من عجيب ما قرأت أن رجلا من أهل البدع من الأشعرية مر على رجل من أهل السنة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، لم يرد عليه السلام، فقال له شخص آخر مع هذا العالم يا شيخنا لم لم ترد عليه السلام؟ قال رددته في نفسي، مو أنتم ترون الكلام النفسي، ليش تعتبرون الحين ما رديت؟ هذا كلام باطل لا يقوله عاقل. الكلام في النفس لا يسمى كلاما إلا بقيد. ما هو القيد؟ كلام نفسي. أما إذا أطلق الكلام فالمقصود به ما يكون إيش؟ بصوت ويسمع ويكتب، ولو حروف ولو كلمات ولو مقاطع ومبتدا ومنتهى. قال المصنف من قرأه فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسن. أعربه يعني نطقه فصيحا. ما معنى فأعربه؟ قرأه فصيحا، يعني ما قال ولا الضالين ولا قال ولا الضالين، وإنما قال ولا الضالين. نعم. له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، فأنت تقول هذا الكلام جزء من آية كذا، وهذه الكلمة جزء من آية كذا، وهذا الحرف جزء من آية كلمة كذا، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف. في عبارة عن الإمام أحمد جميلة يقول القرآن كلام الله حيث تصرف، حيث تصرف، سمعته كتبته قرأته حفظته كله كلام الله عز وجل. لا يمكن كونك أنت حفظته لن يتغير الحكم، كونك أنت سمعته لن يتغير الحكم، كون فلان بصوته يتكلم لن يتغير الحكم، يبقى هو كلام الله عز وجل. يا أخو أنا بسألكم سؤال، لو جانا شخص شاعر وقال بانت سعادي فقلبي اليوم متبول، وقال هذا بيت شعر أنا قلته، تصدقونه؟ طيب ليه ما تصدقون؟ لأن هذا معروف أنه من كلام من؟ كعب، صح ولا لا؟ فكلنا ننكر عليه، حتى لما يضمن شعر بعض الناس في شعره شو يقولون عنه؟ سرق، سرق البيت ولا لا؟ لا. لذلك التضمين، تضمين الآيات في الأبيات، الناس ما يقولون هذا شعر، يقولون ضمن شعره بعض القرآن. وهل يجوز أو لا يجوز؟ ذكرته في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن. قال متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف، وفيه محكم متشابه، وقد سبق بيان هذا. القرآن أيها الإخوة محكم كله باعتبار الإتقان والضبط، باعتبار الإتقان والضبط البلاغي التركيبي المعنوي، ومتشابه كله باعتبار الحروف تشبه بعضها بعضا والتراكيب تشبه بعضها بعضا والمعاني متشابهة لا متضادة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا التشابه الكلي، كتاب أحكمت آياته، هذا الإحكام الكلي. أما المحكم أكثره وهو أم الكتاب، والمتشابه بعضه، هذا الذي ذكرناه في الأمس أنه نسبي راجع للألفاظ أو في الكيفيات الثلاثة، وناسخ ومنسوخ كله كلام الله عز وجل. لكن هنا أنبه على أمر، أن القرآن المنسوخ الذي نسخت تلاوته لا يجوز أن يسمى كلام القرآن إلا بقيد، فتقول قرآن منسوخ، تقول قرآن منسوخ. لماذا؟ لأن العرف جرى أن القرآن اسم لما لم ينسخ تلاوته. العرف جرى في عرف الصحابة والتابعين أن القرآن بإطلاق لا يطلق إلا على ما لم ينسخ تلاوته، وخاص وعام وأمر ونهي. كل هذا يؤكد أنه إيش؟ أنه كلام الله جل وعلا، وأنه ليس كلاما نفسيا. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني لا يمكن أن يأتي فيما يستقبل من الأزمنة ما يبطل آياته. فهو أخبر أن السماء فوقنا، فلا يمكن أن يأتي شيء ويقول لك لا السماء مو فوقنا. فهو أخبر أن القيامة أمامنا، لا يمكن أن يأتي أحد ويقول ما في قيامة. ولا من خلفه، لا يمكن لأحد أن يثبت عن ما قبل القرآن شيء ينقض القرآن، لا يمكن البتة. إذن معنى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه راجع إلى المعاني، راجع إلى المعاني. وأما آية سورة الرعد: إنا نحن نزلنا الذكرى، سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، راجع إلى اللفظ. ها أيوة، الحفظ والخط. فلا يخطئ قارئ إلا رد عليه الناس، ولا يخطئ كاتب إلا رد عليه الناس. إذن هذا آية فصلت راجع إلى الحفظ، حفظ المعنى وضبطه. وآية الحجر راجع إلى حفظ السطر والصدر. قال: قل لئن اجتمعت الجن إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما عجزوا عن الاتيان بمثله علمنا أنه إيش؟ كلام الله جل وعلا. إذ لو كان كلام البشر أو كلام مخلوق لا أمكن مجاراة المخلوقين. فأنتم ترون مجاراة المخلوقين بعضهم لبعض في مسابقات شعرية ومسابقات خطابية، ولا لا؟ موجود ولا موجود؟ قال: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعض من هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فلما توعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر قال سأصليه سقر، علمنا أنه كلام خالق البشر. إن شاء الله نتذكر بكرة، أجيب للحاضرين هدية مني تحقيق لكتاب جديد ذكرت الآن لما ذكرت العقيدة الطحاوية، نجيب لكم نسخة إن شاء الله من كتاب المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة إن شاء الله، هدية مني للحضور يعني. ثم قال: وقال بعضهم هو شعر، أي بعض المشركين، فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كيف يكون الشعر وهو ليس على أوزان إيش؟ ها؟ ليس على أوزان الشعر. القرآن ليس على أوزان الشعراء، موازير الشعر محفوظة، بحور الشعر معروفة. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. يعني ما أحد يقول عن الكلام النفسي الذي لم يسمعه ولم يقرأه وليس بكلمات وحروف أنه نفسي. وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله، ما معنى من مثله؟ من هنا يا إخواني، لأن بعض المفسرين ماذا زعموا لا سيما المتأخرين، ترى المتأخرون عندهم تساؤل في قضية زايد زايد صلة صلة. ها؟ لا يا حبيبي، أنت قاعد تفسر كلام الله. يقول: فأتوا بسورة مثله، المن زائدة. لا يا حبيبي، من اللي قال لك زائدة؟ ما هي زائدة. إذن ما معنى من؟ اكتب من لبيان الجنس. فأتوا بسورة من مثله، أي من جنسه. من جنسه في إيش؟ في جميع ما هو مشاع فيه. من جنسه بلاغة، من جنسه معنى، من جنسه من عند الله، من جنسه تركيبا، من جنسه تأثيرا. شوف هذه فائدة من اللي قالوا عنها صلة. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. لو كان كلاما نفسيا كيف يتحداهم؟ قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا لئتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب الحافظ وش يحفظ؟ القرآن، ليس الكلام النفسي الذي في نفس الرب تبارك وتعالى. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. إذن هو يتكلم عن شيء معين ليس في نفس الرب تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، فدل أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله إيش؟ فيه حروف وكلمات. ومن عظيم حكمة الله أنه افتتح بعض السور بالحروف ليقول للناس إن الكلام الذي تكلمت به من حروف كلامكم، فأتوا بمثله إن كنتم في شك منه. ثم أورد الحديث: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات. هذا الحديث صححه المصنف رحمه الله، ومعنى فأعربه يعني قرأه متلوا فصيحا. ومن قرأه ولحن فيه، اللحن في القرآن يشمل معنيين، يشمل معنيين: الأول الخطأ في نطقه وحروفه وإعرابه، الخطأ في نطقه وحروفه وإعرابه. الثاني اللحن فيه، عفوا، ولحن فيه يشمل أمرين: في نطق حروفه وفي إعرابه. فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. ثم قال: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه حروفه إقامة السهر. ما شاء الله، يقرأ قراءة وبعد شوي لما يجي يقوم: يا سيدنا البدوي ليه؟ طيب وين إقامة الحدود القرآن؟ وين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ تلقاه جالس في تكاية في الشام ولا في وين، وبعد شوي: يا رفاعي يا سيد المدد. طيب أنت قبل شوي كنت تقرأ القرآن، وين إقامة معاني القرآن؟ جالس في زاوية من زوايا اليمن، بعد شوي: يا عيدروس المدد. ترى كل أهل البلد عندهم مدد من شخص آخر، شركاء متشاكسون. وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروف. إعراب القرآن يشمل المعنيين كما ذكرنا: إقامة حروفه وإقامة يعني نحوه وإعرابه الفصيح. وقال علي: من كفر بحرف من فقد كفر به كله. إذا ثبت آية من القرآن والسورة لا يجوز إنكاره، من أنكره كفر. طيب ربما يأتي سؤال به نخدم الدرس إن شاء الله: لو قال قال ابن مسعود أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن، نقول هذا الإنكار يحمل على أحد أمرين: الأول أنه ما ثبت، وهذا الوجه ضعيف، وهذا الذي اعتمد عليه ابن حزم. الثاني أن هذا الإنكار كان قبل أن يبلغه العرضة الأخيرة التي كان فيها سورة الفلق وسورة الناس، فلما بلغه العرضة الأخيرة أثبتها وأخذ عنه القراء كما هي في رواية حفص عن عاصم عنه، فإن الرواية عندنا عن عاصم من طريقه وفيه المعوذتان. ثم ذكر إجماع المسلمين على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، وأنه لا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة وآية وكلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة أنه حروف وكلمات وليس كلاما نفسيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.